بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اشتمل هذا الحديث على فائدة ومسألة مهمة، وهي نهي النساء عن الخروج في تشييع الجنائز وكذلك في زيارة المقابر. وقولها ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من الأمور، فيما يظهر أن النهي هنا للتنزيه، وقد قال بهذا الجمهور، لكن بعض العلماء ذكروا بأن هذا هو فهم أم عطية رضي الله عنها، وقابله أحاديث فيها النهي عن اتباع الجنائز وعن زيارة المرأة للمقابر. والمقصود بالنهي عن اتباع الجنائز اتباع المرأة للجنائز. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، أي يحرم عليها. قوله أن تحد، الإحداد هو ترك الزينة، ومن ذلك الطيب ولبس الثياب الجميلة وغيرها، مثلا لبس الذهب وغيرها مما سأذكره. الوجه الثاني: فيه أن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، وهذا بالإجماع، قد دل على ذلك القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما السنة فلهذا الحديث. الوجه الثالث: أن المرأة يرخص لها أن تحد على غير الزوج، لكن في حدود 3 أيام تمتنع عن الزينة وعن بقية الأشياء التي تمتنع عنها المرأة المحادة على زوجها. فمن مات لها أب أو أخ أو مثلا ابن، فإنها تحد عليه في 3 أيام فقط، وما زاد فلا يحل لها ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول أنس تبكي عند قبر، أي تبكي بجوار قبر وكان لصبي لها، قد توفي كما جاء مصرحا ذلك في صحيح الإمام مسلم. قولها إليك عني، أي اتركني وشأني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الأجر الكامل لمن صبر إنما يكون في أول المصيبة. الوجه الثاني في الحديث: ظاهره يدل على مشروعية زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك. لكن الذين يمنعون يحملون هذا الحديث على مجموعة من المحامل، قالوا بأن هذا كان قبل النهي، وقيل بأن هذا كان قبرا منفردا عن المقبرة، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر المنكر الأكبر الذي هو الصراخ والعويل على هذا القبر، وقيل غير ذلك. الوجه الثالث في هذا الحديث: الترغيب في الصبر عند بداية المصيبة وأن الأجر أعظم وأكبر، وأيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول أسامة عن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن ابن لي قبض، وهو لم يقبض بعد في الواقع، وإنما هذا باعتبار ما سيؤول إليه، لأنه كان في حالة الاحتضار، ولذلك عبرت عن حالته بما سيؤول إليه. وهذه قاعدة قرآنية وتجري أيضا على قواعد لسان العرب. قوله صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، أي لله الخلق كله وبيده الأمر كله، فهو يعطي وهو يأخذ سبحانه وتعالى. قوله فلتصبر، قوله فلتصبر ولتحتسب، يأمروها أي مروها أن تصبر وأن تحتسب أجر هذه المصيبة بفوات ابنها. قوله تقسم عليه، أي أرسلت ابنته زينب تحلف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيها. قوله تقعقع أو تتقعقع، أي نفس الطفل تضطرب، وجاء طبعا في لفظ آخر قال كأنها شن، يعني قربة يابسة يسمع لها قرقع وصوت. قوله ففاضت عيناه، يعني بالدمع. الوجه الثاني مشروعية قول إن لله ما أخذ وله ما أعطى عند حصول مصيبة الموت، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا. الوجه الثالث فيه استحباب عيادة الصبيان، وحصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث متعددة، ولا شك بأن هذا فيه تأنيس لأهله وإدخال السرور عليهم وتخفيف المصاب أيضا عنهم، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع فيه جواز البكاء على الميت، لكن بشرط أن لا يصحبه شيء من الجزع أو الهجر، قول الهجر أو شيء من يعني أمور الجاهلية. أيضا الوجه الخامس فيه جواز طلب أهل المصاب حضور أهل الصلاح والفضل، كان يدعو الإنسان عالما أو مفتيا أو قاضيا أو مثلا عابد من العباد، يقال له احضر فإن عندنا مريض يحتضر أو شيء من هذا القبيل. والوجه الأخير يعني فيه أيضا استحباب إبرار المقسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقسمت عليه ابنته لبى طلبها صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.